اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الأمر الثامن. في الأمر الثامن من جملة العناوين الواردة في الحديث الشريف وما أكرهوا عليه. قلنا الإكراه تارة يكون على تكليف يكره على الفعل، وأخرى على المعاملة. ويظهر من الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أن الإكراه على المعاملة يختلف عن الإكراه عن التكليف. يختلف الإكراه في المعاملة، يكتفى فيه بمجرد التخويف، تخويف الشخص إذا أراد أن يفعل شيئا، يعني بيعا، يوقع بيعا أو نكاحا أو طلاقا أو ما أشبه ذلك، فيتوعده على أنه من إذا فعلت، إذا بعت مثلا سوف آخذ من مالك كذا أو أهتك عرضك مثلا أو ما أشبه ذلك، يتوعده. الفقهاء يقولون مجرد تخويفه ولو أخذ مال يسير لا يضر به، يعني لا يقع في الحرج، يعني يقول إذا بعت الدار سوف أخذ منك 100 دولار خوفكم مثلا، مثال، أو إذا فعلت كذا عقد النكاح، أو إذا طلقت، ها إذا طلقت مثلا سوف أدخل أمام الناس أنت كذا وكذا، هددوا. الفقهاء يقولون في هذه الحالة يبطل المعاملة، تبطل المعاملة سواء كانت عقدا أو لقاء، لأن الإكراه سبب عدم طيب النفس. لأن في الأدلة في الآية الشريفة سوف نذكر إن شاء الله بعض الروايات يستفاد منها طيب النفس، يستفاد منها أن يكون راضيا في إيقاع المعاملة، إلا أن تكون تجارة عن تراض، أي شيء إلا أن تكون عن تراض رضا، رضا النفس. وبعض الأحاديث الشريفة لا يحل مال المرأة المسلم إلا لنفسه، الرضا والطيب. لذا الفقهاء يقولون يشترط في المعامل رضا والطيب. الإكراه ماذا فعل؟ الإكراه سبب عدم الرضا وعدم الطيب، ولو لم يقع في الحرج، أخذ 100 دولار يأخذ منه، لا يقع في الحرج، طول الإنسان وضعه لا بأس مثلا، أو أكثر من ذلك، أو يتكلم عليه مثلا على عرضه بكلمة قد لا تؤثر فيه مثلا كثيرا، لا يقع في الحرج والعسر إذا توعده أنه إذا فعل فعلا يعني معاملة، إذا أوقع معاملة سوف كذا وكذا. ومع هذا الفقهاء يقولون المعاملة باطلة لأنها فاقدة لطيب النفس، فاقدة للرضا. أما بخلاف التكاليف وجوب الحرمة، أكرهه مثلا على فعل، على الصلاة أو على الزكاة أو على الحج أو أي فعل مثلا من أفعال، يعني إذا كان حكم تكليفي ليس وضعي، ليس الوضع. الفقهاء يقولون مجرد الإكراه لا يكفي في التكاليف، لا بد أن يصل إلى مرتبة العسر والحرج، مرتبة العسر والحرج. طبعا أيضا فهم من دليل خارجي، ولو كنا ونحن نفس الحديث الشريف وما أكره عليه، وما أكره عليه هذا إكراه حتى على الواجب والمحرم، لكن فهم من الدليل من دليل خارجي لا بد من وصول الأمر إلى مرتبة العصر والحرج. يعني مجرد التخويف أكره من على الفعل بحيث توعده أنه إذا لم يفعل أو إذا فعل سوف يأخذ منه كذا مبلغ من المال يسيرا، يأخذ منه مبلغ يسيرا. هذا الإكراه على الفعل لا أثر له طالما لم يصل إلى مرتبة الحرج والعصر، وبناء عليه من هنا تجد الفقهاء فرقوا بين المعاملات وغير المعاملات. فرق. وكذا الحال بالنسبة للحرمة، إذا أكرهه على شرب الخمر يقول اشرب الخمر، إذا لم تشرب أخذ منك 100 دولار.
بتعمل.
فالتخويف بدفع مال يسير هل يجوز الفعل لأنه أكرهه؟ هل يجوز؟ الفقهاء يقول لا، لا تجد فقيها يجوز ذلك، بمجرد يتوعده أكرهه عليه وتوعده إذا لم تفعل ها يعني أفعل كذا وكذا مثلا شيء يسير. لا تجد فقيها جوز لك شرب الخمر أو أي محرم إذا أكرهك على الفعل بحيث إذا لم تفعل يكون رد الفعل يسيرا. ما تجد فقهاء يفتون بالجواز بخلاف المعاملة. عم يقول نعم معاملة باطلة، لأنه يشترط فيها الرضا وطيب النفس ومجرد الإكراه على المعاملة، ولو كان المتوعد عليه شيئا يسيرا مجرد الإكراه يسلب منك الرضا وطيب النفس. هذا واحد. انتبه الآن أذكر لك شيء، خلي بالك شيخنا حاصل هو طارة يقع الإكراه على نفس المعاملة، نفس المعاملة أو الاضطرار أو أي شيء على نفس المعاملة، وأخرى لا ليس على نفس المعاملة إنما على شيء يتوقف عليه ذاك الأمر. يعني مثلا أفرض مثلا أنت مضطر لأن تعالج ابنك مثلا، تحتاج إلى أو أكرهك، لا أقول افتراض، أكرهك على شيء وما أكرهه على نفس المعاملة، ما أكرهك على بيع ابنه، قال ادفع لي كذا وكذا مبلغ، إن لم تدفع لي كذا وكذا أنا كذا أنا أعاقبك بكذا وكذا مثلا، إن لم تدفع إما بأخذ مالك أو هتك عرضك أو حبسك أو ما أشبه ذلك النتيجة. ما قال بيع الدار مثلا وإن لم تفعل فكذا وكذا، لا ما قال أنا أريد منك مثلا كذا مبلغ من المال، إن لم تفعل نتيجته جزاؤك يكون هكذا الحبس أو هتك العرض أو أخذ المال أو ما أشبه ذلك. أنت ذهبت وبعت دارك حتى تعطيه المال، هنا بيع الدار باطل صحيح برضاي، ما أكرهني على البيع. انتبه فرق بين أن يقع الإكراه على نفس المعاملة وعلى غير المعاملة. ما أكرهني، ما قال لي بيع دارك أو أرضك أو ما أشبه ذلك، قال أنا أريد منك الإكراه أو أكره، إن لم تفعل كذا وكذا. أنا ذهبت بيع الدار، هل يقال بيع الدار مكره عليه وبالنتيجه يكون باطل؟ لا، برضاي بيع الدار، وان كنت سببه هو دفع المال لفلان، ولكن انا باختياري ورضاي وطيب النفس انا فعلت كذا بعد. فهنا لم يقع الاكراه مباشره على المعامله، فاذا المراد أنه تبطل المعاملة اللي كانت مكره عليها أو مضطر أو ما أشبه ذلك مثلا إذا وقف على نفسها لا على شيء سبب بيع الدار. خلي ذلك. وأيضا فرقنا قبض الإنسان اضطر إلى بيع الدار لمعالجة ولده أو نفسه أو لقوته وقوت عياله، مضطر ما عنده مال، ولده يحتاج إلى دواء أو إلى كذا عملية جراحية وما أشبه ذلك، ما عنده مال، هو ذهب وباع الدار لأنه مضطر على بيع الدار. هنا وإن كان يصدق عليه مضطر إليه فعلا، ولكن قلنا بيع الدار هنا صحيح. السر فيه أن حديث الرفع حديث امتنان، فلو أبطلنا البيع في هذه الحالة فيكون خلاف الامتنان له مثلا يستفيد حتى يعالج ابنه مثلا، وإن لا لولا ذلك لكان المفروض ماذا؟ باطل، يعني المضطر إليه. لذا تشوف الفتاوى تختلف أحيانا حسب المدرك وحسب ما ينطبق عليه من العناوين وما أشبه ذلك، فلا يقاس هذا بذلك مع القياس في هذه الأمور أصلا. على العموم فحينئذ في هذه الصورة ما أكره عليه الإكراه على المعاملة يختلف عن الإكراه عن غير المعاملة في هذه الحالة. هذا كان الأمر الثامن. تلاحظون في مكاسب البيع لما يدخل الشيخ وجماعة من الأعلام يكون عدة أمور لتحقق الإكراه على المعاملة، عدة أمور بالنتيجة مرجعها هذا شيء واحد، هي عدم طيب النفس عليه الله. أسبابها مختلفة، يذكر خمسة أمور أو أربعة أمور أو ست أمور لا يحضرنا الآن، يذكر عدة أمور الشيخ وغير الشيخ أصلا مرجعها إلى عدم طيب النفس عليه الله. هذا هو المناط في هذه الحالة. الأمر التاسع شيخنا الجميل، الأمر التاسع قد عرفت بما لا مزيد عليه أن إذا كان الشك في الحكم التكليفي النفسي أو الوضع مثلا حكم التكليف النفسي فحصنا لم نجد دليلا البراءة تجري بلا إشكال، شككنا في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وفحصنا فلم نجد ما يدل على وجوب أجرينا البراءة الشرعية والعقلية. عنوان هذا أنه متعلق الشك، قد يكون الحكم التكليفي النفسي أمر تكليفي على سبيل الله أمر تكليفي نفسي، فلا إشكال ولا ريب في جريان البراءة فيه، وقد يكون متعلق الشك هو الأمر الضمني ليس النفسي. كيف أمر ضمني؟ مثل الجزء والشرط والمانع، نشك في جزئية الصورة مثلا، في مانعية ما لا يؤكل لحمه مثلا بالمثال، مثلا في شرطية الاستقبال مثلا أو الطهارة أو ما أشبه ذلك. فالشك تارة يتعلق بالأمر النفسي المشكوك فيه هو أمر نفسي، ومرة هو لا غير يعني ليس مستقلا، يعني مرة يكون مستقلا لا رفع له شيء مثل الدعاء وجوب الدعاء وشرب التتن مثلا شرب التتن حكم تكليفي نفسي، ومرة لا يكون أمر ضمني يعني غير استقلالي مثل نشك في جزئية الاستعادة أو الصورة، نشك مثلا في شرطية طهارة اللباس مثلا، نشك في مانعية يعني مثلا لبس الذهب أو مالك اللحم مثلا باب المثال، هذا ضمني أمر غير استقلالي. الأنصاف عندنا أيضا البراءة تجري في الأمر الغير استقلالي سواء كان جزءا أو شرطا أو مانعا، وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل لمبحث الأقل والأكثر ارتباطيين، سيأتي بالتفصيل أن البراءة تجري في الأقل والأكثر ارتباطيين فضلا عن الاستقلالية. ونحن ما عندنا فرق بين البراءة الشرعية والعقلية بدون خلاف عند البعض فرق بين الشرعية والعقلية. أيضا هذا البراءة تجري فيه وثالث يكون الشك في المحصل، الشك في المحصل يعني في السبب. هل البراءة تجري في الشك في المحصل والسبب أم لا تجري؟ مثل لذلك، أعطيك أنا أمثلة سوف يتبين أن فعلا هي يعني أمثلة لهذا الأمر أم لا. مثل لذلك مثلا في التطهير من النجاسة الخبثية، هل يحتاج إلى المرة الثانية أم يكفي الأولى؟ يعني أفرض مثلا شككت في التطهير من البول، في التطهير من البول، هل يحتاج إلى غسلتين أم تكفي غسلة واحدة؟ ضرب مثال أقول، طبعا هذا كدليل، عندنا دليل، أقول ضرب مثال. فهل هكذا؟ هل تحتاج إلى غسل ثاني؟
ماء قليل.
ها؟
ماء قليل.
نعم. أو الكثير إذا شككنا. لو الأخر نشغلنا، لا فرق. طيب. وهكذا لو شككنا في اعتبار المسح في الوضوء، هل يشترط أن يكون ببلة الوضوء مثلا أم يكفي من غيرها؟ باب المثال. أولا يعني لابد أن تأخذ باب المثال. لو فرضنا شككنا أنه هل يشترط في المسح أن يكون ببلة الوضوء أم يكفي من ماء الجبين؟ قالوا هنا الشك في المحصل بعضه. ليش شك في المحصل؟ شك في السبب. قالوا لأن التكليف تعلق بشيء غير ما نشك به. يعني مثلا أنت مأمور مثلا بالطهارة من الخبث، إذا كان هناك بول أو حائط وما أشبه ذلك، أنت مأمور بإفراغ المحل عن الكظارة الظاهرية، مأمور بالطهارة الظاهرية إفراغ المحل عن الكظارة، فالأمر تعلق بذلك بإفراغ المحل عن الكظارة الظاهرية، هكذا تعلق الأمر. فالغسل الثاني تحصل ماذا؟ إفراغ المحل عن كظارة الظاهرية. فأنا إذا قلت إذا ما آتي بالغسل الثاني أشك في المحصل، يعني هل يحصل الغرض؟ هل يحصل الغرض أو هل يحصل المأمور به بمجرد الغسل الأولى أو لا يحصل؟ هل يحصل؟ يعني إفراغ المحل عن القذارة الظاهرية يحصل بالغسل الأولى أم يحتاج إلى غسل ثاني حتى يطهر، حتى يفرغ المحل عن كظارة الظهر يعبر عنه بالطهارة حتى يطهر؟ فيكون الشك في الغسل الثاني يكون شكا في المحصل.
المفروض أن يشبك عنك الاشتغال.
الله معصر. الآن أنا الآن أعطي مثال لكيفية معنى المحصل، بعدين نأتي براءة الاشتغال. فهنا ماذا الشك؟ ماذا يكون؟ في المحصل. نعم. في السبب. وهكذا بالنسبة للوضوء، للوضوء. أنا مأمور بالطهارة المعنوية، يعني بإفراغ المحل عن كظارة المعنوية، وباعتبار أنه إذا أحدث الإنسان شو أحد أكبر مظهر، ها؟ فهناك نجاسة كظارة لكن ليست ظاهرية، معنوية، معنوية. فإذا توضأ لو أحدث بالبول مثلا أو بالريح أو الغائط أو أشبه ذلك، فإذا توضأ ومسح ببلة غير الوضوء، ببلة جديدة ماء جديد مسح ببلة غير الوضوء، فهل يحصل الأمر بالتطهير؟ أنا مأمور بإفراغ المحل عن كظارة المعنوية، يعني أمور بالطهارة، وهذا أنا لم أؤمر، لم يتعلق له مباشرة بماذا؟ بأن يكون ببلة وضوء، تعلق بالطهارة، وإن كنتم جربا نعم الطهارة، الطهارة تعلق بنفس الطهارة الأمر، اللي هي سبب، عفوا اللي هي مسببة، مسببة عن الغسلات والمسحات. فالشك هنا ماذا يكون؟ شك في المحصل. هل تحصل الطهارة المعنوية بالمسح بماء غير الوضوء؟ أتذكر كنت صغيرا كنت أرى حاجة عندنا رحمه الله توفي وكان واضع على صلاة الليل أعرفه بالتفصيل كنت صغيرا جدا فكنت أراه أذهب إلى المسجد لما أريد أصلي فكان يتوضأ أمامي ويغسل رجليه مثلا ويغسل يديه ولا يمسح ينتظر 10 دقائق حتى ينشف كل شيء ويضع ماء من الأبريق على يده ويمسح وطبعا هو يعني كان مشتبه ما كان يعرف كبير السن هو شيخا كبيرا وبعض الناس قد يظن هكذا فيأتي الماء جديد يعني يضع الماء من الأبريق على يده ثم يمسح على رأسه وعلى رجله والمشكلة في ذلك الوقت ما يقبل يعني يقول أنت ولد صغير كذا تعلمني مثلا أنت كذا ما يقبلون شاهد الحال فنشك في المحصل هنا يسموه شك في المحصل فهل تجري البراءة أو لا تجري إذا كان شك في المحصل المعروف بين الأعلام أن الشك في المحصل لا تجري البراءة إنما تجري الاحتياط قاعدة الاشتغال ليش؟ لأنني أعلم بالتكليف وأشك في سقوطه بهذا الفعل بدون الغسل الثاني أو بدون المسح بدون الوضوء أشك يقول الشك في السقوط لا في التكليف وإذا كان الشك في السقوط لا في التكليف نرجعوا إلى ماذا؟ الاشتغال الاشتغال اليقيني يستدعي طلب ولكن هذا من حيث الكبرى لكن تعال إلى الصغرى هل فعلا هذه الموارد التي ذكرها الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هل هي من باب الشك في المحصل أم لا كلام ده تعال إلى الصغرى الأنصاف يعني في كلام لكن الأنصاف عندنا لا ليس الشك في المحصل ليش؟ طبعا تعال إلى الأدلة. الأدلة مرة نجد أن الأمر تعلق بنفس الغسل ومرة تعلق بالطهارة هي مترتبة مثلا يعني مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم كذا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم فالأمر تعلق بماذا؟ بالغسل نفس الغسل المأمور به نفس الغسل لا أن الغسل سبب محصل للمأمور به لا تعلق مباشرة بالغسل ومن جهة أخرى وإن كنتم جنبا طهروا تعلق بالطهارة الأمر من ذهب إلى أن الغسل سبب ومحصل مثلا من ذهب إلى ذلك أول آية الطهر يعني من قال أنه الغسل مثلا هي عندي سبب أول الأمر بالغسل أول الأمر بالغسل حملوا على الطهارة يعني من قال أن المأمور به هو الطهارة وأن الغسل أو المسح أو كذا وإلى آخره محصل فالأمر بالغسل حملوا على الأمر بالتطهير ومن ذهب إلى العكس أن يعني والأمر تعلق بس بالغسل وأن الغسل ليس سبب ومسبب وحصل وإلى آخره لا من أول أمر تعلق بالغسل فحمل آية الطهر على ماذا؟ على الغسل نحن إنصافا اخترنا وأظن تقدم الكلام في مبحث الوضوء ذكرنا ذلك تعلم التفصيل أخبرنا أن الأمر تعلق بالغسل والمسح، إنما الوضوء أو الوضوء غسلتان ومسحتان. عدة روايات عندنا، عدة روايات، غسلتان ومسحتان أو غسل وكذا ومسحة وإلى آخره، تعلق بهذا الشيء. وعليه فالأمر من أول الأمر تعلق بالغسل، لا أن المأمور به أثر للغسل. من ذهب إلى أن الغسل أو المسح محصل، ذهب إلى أن المأمور به يترتب شيء مترتب على الغسل، يعني أثر مترتب على الغسل. ذهب هكذا؟ لا، ذهب هكذا، ذهب لا، نحن نرى المأمور به نفس الغسل، هو المأمور، يعني ما عندنا شيء يترتب على المأمور به على الغسل، نفس الغسل هي مأمور بها، نفس المسح مثلا مأمور به. وعليه فالشك في الغسل الثاني أو المسح كذا ليس شكا في المحصل، شك في أصل التكليف، شك في أصل اعتباره، هل تعتبر الغسل الثاني أو لا تعتبر، شك التكليف لا في المكلف به لا في المحصل. أنا عليه إذا شككنا في اشتراط غسل ثاني في الطهر الخبثي، أو اشتراط أن يكون مثلا من بلة الوضوء، المرأة تجب عند الله، لو فرضنا عندنا شك تجب المرأة، لكن لا تجب الغسل الثاني، ولا يجب أن يكون بلة الوضوء مثلا، يعني عندنا يجب، أقول لو شككنا المرأة تجب في هذه الصورة. والمأمور بالغسل ليس بالطهارة.
لابد غسل.
وهذا غسل. غسلنا. هل يشترط غسل الثاني؟
لا، هو أقصد أنا بالنسبة للبحث السابق، متى يقال هذا حصل له الطهارة؟ يعني أيضا يوجد أدلة أن الطهارة ليست هي نفس الغسلات والغسلات.
نحن قلنا في الأخير. نحن قلنا أول
ما يغسل الجسم القسم الأيسر يقال طاهر.
بناء على ذلك صحيح. وهو ليش قلنا المبنى؟ من اختار؟ أن الأمر تعلق بالطهارة وأن الغسلات سبب، نذهب إلى هذا المذهب، لابد نذهب، لابد، ونقول شك في المحصل، لكن نحن اخترنا أن لا، المأمور به من أول الأمر الغسل والمسحات، بدأ عدة روايات غسلتان ومسحتان وأولنا تلك، أما إذا ما أولنا وابقينا على ظاهرها وانتهى الأمر الشيخ مكان. وبناء عليه في هذه الحالة الشك لا يكون شك في المحصل، إنما شك في أصل التكليف. لو فرضنا حصل الشك في الخارج يوسف، وبناء على هذا الأمر شيخنا انتبه، أنا أعطيك اتفاقية اليوم، الفقهاء تراهم يختلفون في محل الوضوء، انتبه، وهذا مبنى الاختلاف هنا لا شيء من هنا. يقولون إذا الإنسان أراد أن يتوضأ لا لغاية، يعني لا للصلاة الواجبة ولا للطواف الواجب ولا لغاية مستحبة، مثلا قراءة القرآن، صلاة نافلة، ما أشبه ذلك، لا. هل لابد أن يغسل الكون على الطهارة؟ أو يغسل رفع الحدث؟ أو لا؟ لا يغسل شيء أصلا، فقط الأمر المتعلق بالغسلتين والمسحتين، لا يغسل شيء. هل لابد أن يغسل الكون على الطهارة مثلا؟ إذا ما قصد الغاية، لا الغاية الواجبة ولا المستحبة، فإذا أراد أن يتوضأ بدون قصد غاية، لازم يغسل الكون على الطهارة أو لا يصح الوضوء بلا قصد الكون على الطهارة؟
بناء على مبدأ
أحسنت. يأتي الخلاف هنا، هذا مش الخلاف، شيخ انتبه. فمن قال شو البحث وين يترتب؟
يكفي غسلات.
فمن قال بأن الأمر تعلق بالطهارة لا بالغسلات،
لابد من الغاية،
لابد من قصد الكون الطهارة. ليش؟ لأن حقيقة المأمور به لا تتحقق إلا بالقصد، فلا بد أن أصل المأمور به، والمأمور به ماذا؟ الطهارة. فهنا يجب أن ينوي القصد. وإن قلنا وإن قلنا لا الأمر متعلق بالغسلتين والمسحتين، وإنما الأمر بالطهارة حكمة لسألة، فلا يشترط حينئذ ماذا؟ قصد الكون على الطهارة، يكفي أن يقصد الأمر بالغسلة.
لكن السؤال هنا هل يلزم عليهم هذا الوضوء؟
في وضوء قد ليش لا يصدق عليه وضوء؟ ليش لا يصدق فيه؟
أنا ما نويت شيء.
ليش نويت أغسل؟
أغسل أنا لا ما نويت
شيء. هذا الذي نويت اسمه الوضوء، اسمه الوضوء عندك. هذا اسمه الوضوء سيدنا. لا هذا اسمه الوضوء الذي لم تنويه سيدنا. نحن هذا اسمه الوضوء عندك. ذاك على المبنى الآخر. الوضوء هو الطهارة والغسلات. والوضوء والطهارة مترتبة على الغسلات. هذا على المبنى الآخر. أما المبنى الصحيح ليش اسمه وضوء سيدنا وكل شيء. فبالنتيجة ما في مشكلة. فالخلاف بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أبتعين أبصعين، الخلاف في أنه إذا لم يقصد الغاية من الوضوء للغاية الواجب المستحبة فهل يجب أن يغسل الكون على الطهارة أو لا؟ منشأ الخلاف وهذا البحث. شوف مبناك وعليه ترتب النتيجة. هذا تمام الكلام. الأمر الثاني، الأمر التاسع، الأمر العاشر وهو الأمر الأخير والمهم أيضا فيه نكت أنصار، وإن لم يكن له تعلق كثيرا بعلم الأصول لكن فيه نكت. الأمر العاشر لك عشرة كاملة. الأمر العاشر من جملة العناوين في الحديث الشريف الحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق وهكذا في عن الطيبة. نعم مثل الطيبة. هنا عندنا بحث في كل واحد من هذه الثلاثة. نبدأ بالحسد. ما هو المرفوع في الحسد؟ بعضهم قال المؤاخذة. لا يؤاخذ في الحسد. هنا أولا لابد أن نفصل، نقول الحسد على قسمين. نخلي بالك شيء. الحسد على قسمين. مرة يكون الحسد هو في الباطن فقط في النفس. طبعا الحسد تفسيره هو أن يتمنى زوال النعمة عن الغير. فإذا لم يكن باللسان ولا باليد يعني ما أظهر شيء فقط بالقلب يتمنى، هذه أولا صفة رذيلة، صفة خبيثة ترددها وليست صفة يعني صفة حسنة. لا هي صفة رذيلة وخبيثة هذه الصفة. نعم يتمنى زوال النعمة عن غير، هذه الصفة خبيثة. هذا الحسد اسمه حسد أيضا هذا. وعندنا حسد آخر ما يظهره باللسان موجود في النفس لكن يظهره باللسان أو الفعل. يقول اللهم أزل هذه النعمة عن فلان أو نعمة الولد، يطلب من الله أن يأخذ ولده أو مثلا يهلك ماله أو ما أشبه ذلك. فمرة يكون الحسد فقط في الباطن ولا يرتب عليه أثر، لا يد كذا يشير إلى كذا يشير بيده إلى زوال النعمة يشير بيده أو مثلا بلسانه، ومرة لا فقط يتمنى. هنا المرفوع والحسد، رفع عظمتي كذا وكذا وكذا والحسد. المرفوع هنا هو الحسد الباطني. هذا الحسد الباطني لا يؤاخذك الله عليه، مرفوع ليس بحرام مثلا. هذا الحسد الباطني الله سبحانه وتعالى من باب الامتنان ترى انتبه لا يحاسبك عليه، وإن كان صفة خبيثة. مؤمن مفروض أحسنكم وشوفوا أبين إن شاء الله. لكن لو أن الإنسان تمنى بينه وبين نفسه زوال نعمة الغير والوضع الشخص عنده بيان أحسن من بياني مثلا، يتمنى زوال البيض أو عنده مال أو ولد أو سيارة أو أي شيء نعم من النعم أو مال من الأموال، أو فلان عنده مثلا مقام عند الناس يتمنى زواله. شاهد الحال صفة خبيثة رذيلة، شيخنا رذيلة، هذه كان يحاسب الله يحاسب الناس السابقين عليها، يعني قبل الأمة الإسلامية كان يحاسبون على هذه الصفة، لكن من باب الامتنان على الأمة الإسلامية رفع عنهم ذلك، لا يؤاخذهم. طبعا لا يقال شيخنا هذا أمر غير اختياري، هذا الحسد الذي في النفس هذا غير اختياري، فإذا كان غير اختياري كيف يعاقبني عليه إذا حصل؟ ثم هو مرفوع حتى عن غير المسلمين لأنه غير اختياري، بالنتيجة يحصل قهرًا، فإذا حصل قهرًا ليش يعاقبني حتى غير المسلمين؟ التكليف تطبيق اختيار التكليف، إذا وين الامتنان؟ فتقول هو امتنان، أقول الامتنان وين؟ ما هو أمر قهري يحصل بدون اختيار، فليش يحاسبك أو يحاسب الآخرين عليه؟ وليش أنه يعاقبني إذا حصل؟ لا يعاقبني، وين الامتنان؟ الامتنان إذا كان أنا باختياري وفعلته ولم يحاسبني، هذا الامتنان. أما إذا كان قهرا علي هو لما لا يعاقبني لا من باب الامتنان، العقل يقول أنت مبرور، يقول هذا عقابك، ليش تعاقبني؟ ظلم، أنا ما أقدر على ذلك. فقد يقول قائل شيخنا، انتبه بحث لطيف، قد يقول شيخنا أنت تقرر هذا البحث وتقول إن الحسد الباطني مرفوع، الله لا يعاقبك عليه، وهذا من علوم الإسلامية، وكان يعاقب باقي الملل عليه، المفروض لا، الكلام باطل، المفروض أنه لا يعاقب أحد ولا يوجد فيه شيء من الامتنان لأنه أمر قهري وغير اختياري. واضح هنا جواب اليوم الآن يوغى نشينا غدا غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
الزوج محمد رضا مهدي عبد النبيل فتلاوي، الزوجة